الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال 93 مما جاء في الأجوبة المفيدة: هل يمكن الاجتماع مع اختلاف المنهج والعقيدة؟ الجواب: لا يمكن الاجتماع مع اختلاف المنهج والعقيدة، وخير شاهد لذلك واقع العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا متفرقين متناحرين، فلما دخلوا في الإسلام وتحت راية التوحيد وصارت عقيدتهم واحدة ومنهجهم واحدا، اجتمعت كلمتهم وقامت دولتهم، وقد ذكرهم الله بذلك في قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. والله سبحانه لا يؤلف بين قلوب الكفرة والمرتدين والفرق الضالة أبدا، إنما يؤلف الله بين قلوب المؤمنين الموحدين. قال تعالى في الكفار والمنافقين المخالفين لمنهج الإسلام وعقيدته: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك، وهم أهل العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، فهم الذين يسلمون من الاختلاف. فالذين يحاولون جمع الناس مع فساد العقيدة واختلاف المنهج يحاولون محالا، لأن الجمع بين الضدين من المحال. فلا يؤلف القلوب ويجمع الكلمة سوى كلمة التوحيد إذا عرف معناها وعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا، لا بمجرد النطق بها مع مخالفة ما تدل عليه، فإنها حينئذ لا تنفع. هذا آخر جواب الشيخ حفظه الله تعالى، وقد سبقت معنا المسألة مرارا، وتبين لنا أنه لا يمكن الاجتماع من خلال الأبدان إلا بعد الاجتماع من خلال العقائد والمناهج. فلا يجوز أبدا أن يتفرق المسلمون في عقيدتهم ومنهجهم، ولا يجوز أبدا أن يظنوا في ذلك وحدة ولا ائتلافا، بل هذه هي الفرقة في الحقيقة. والذي يحاول التجميع مع قيام هذه الفرقة إنما يحاول السراب والمحال، كما قال الشيخ حفظه الله تعالى: ولا يؤول أمره في الحقيقة إلا إلى الفرقة لا إلى الجماعة. هذا سبق معنا بحمد الله تعالى مرارا في هذه الأجوبة المباركة إن شاء الله تعالى، ولكننا ننبه على بعض ما جاء في هذه الفتوى من الفوائد. فمن ذلك ما ذكره الشيخ حفظه الله تعالى في بدايتها من شأن العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم من شأنهم، وقد ذكره الله تعالى واعتنى ببيانه العلماء، ومنهم الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كما في رسالته النافعة مسائل الجاهلية. فقد ذكر من مسائل الجاهلية ومن أعظم شعائر أهلها أنهم كانوا متفرقين مختلفين، لا يجمعهم إمام ولا توحدهم كلمة، بل كانوا هكذا متناحرين متقاتلين، يتربص بعضهم ببعض الدوائر، فكثرت فيهم الفتن وكثر فيهم الفساد والشر. ولم يزل هذا إلا بعد مجيء الإسلام وبعثة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث إنه بعث بالجماعة، بعث بدين واحد وكلمة سواء: واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فما سعى النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الجماعة بالأبدان إلا بناء على سبيل الجماعة في الدين، لا بد أن يجتمع الناس في دينهم أولا، ولا بد أن يتفقوا أولا على عقيدة واحدة ومنهج واحد وكلمة واحدة. بهذا تقوم الجماعة الحقيقية وتحصل الألفة الحقيقية بين الناس. وعليه فالذي يخالف هذه الجادة ويتفرق في دينه وعقيدته هو سائر على سنن الجاهلية وواقع في مسألة من مسائل الجاهلية. ما هكذا بعث الأنبياء والمرسلون، وما هكذا دين الإسلام. فلا يمكن الاجتماع بارك الله فيكم إلا بناء على الاتفاق في الدين والعقيدة كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكما دعا قومه إليه من نبذ الفرقة التي كانوا فيها ودعوتهم إلى كلمة سواء على دين الله تبارك وتعالى. مما جاء في هذه الفتوى أيضا من الفوائد أن الله تعالى لا يؤلف بين قلوب الكفار والمشركين، وهذه حقيقة قل من ينتبه إليها. فإن الله تعالى قال كما ذكره الشيخ حفظه الله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فبين أن اجتماعهم إنما هو في الظاهر، وبين تعالى أن هذا الاجتماع الظاهري ليس اجتماعا حقيقيا وليس اجتماعا نافعا ولا يعتبر به أبدا، لأن الاجتماع الحقيقي لا يكون إلا في القلوب، ولهذا قال تعالى وقلوبهم شتى. فبين أن اجتماعهم في أبدانهم بالظاهر لا ينفعهم شيئا ولا ينبغي أن يلتفت إليه، لأن قلوبهم في الحقيقة مختلفة. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في مسألة من مسائل الدين، وهي مسألة تسوية الصف في الصلاة. فإننا نعرف جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بتسوية الصفوف في الصلاة، وكان يقول لهم، وهذا موطن الشاهد: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فبين صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف الحق هو اختلاف القلوب، هذا هو الاختلاف الخطير، هذا هو الاختلاف الحقيقي. وإذا اختلف المسلمون في ظاهرهم وأبدانهم فإن هذه علامة على اختلاف بواطنهم وقلوبهم. فهذا أمر يحق لنا أن نلتفت له جيدا. الاختلاف الحقيقي هو اختلاف القلوب، مهما اجتمع الناس في الظاهر ومهما اتحدوا في أبدانهم، وهذا نلتفت له في شأن الكفار والمشركين، فإنهم جميعا تحسبهم على شأن واحد وتحسبهم في جماعة واحدة وعلى طريقة واحدة، ولكنهم في حقيقة أمرهم مختلفون. صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فهم مفترقون، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويتربص بعضهم ببعض الدوائر. وهذا موجود لمن عرف شأنهم وتابع أخبارهم، لا يكادون يتفقون في قلوبهم أبدا، ولا يكادون يتآلفون ولا يتحابون، وإنما هي الدنيا تجمعهم في مصالحهم ومآربهم وكيدهم للإسلام وأهله، لكنهم في حقيقة أمرهم مختلفون. من الفوائد أيضا ما استدل به الشيخ حفظه الله تعالى من قول الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال الشيخ: إلا من رحم ربك، وهم أهل العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، فهم الذين يسلمون من الاختلاف. والواقع أن البحث في هذه الآية الكريمة يطول ولا يحتمله المقام، ولكن نشير إليه إشارة موجزة. فنقول مستعينين بالله تعالى: لقد وقع الاختلاف في تفسير قول الله تعالى ولذلك خلقهم، بناء على النظر في سياق الآية. هل الله تعالى خلق الناس للاجتماع، هل خلقهم للاختلاف أم خلقهم للرحمة؟ فإنه قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فذكر أهل الاختلاف وذكر أهل الرحمة ثم قال ولذلك خلقهم. فاسم الإشارة هنا على ماذا يعود؟ وصحيح الذي عليه غير واحد من المحققين وهو المنقول عن الإمام مالك رحمه الله وغيره من السلف أن اسم الإشارة هنا يعود إلى الأمرين جميعا، وكما قال مالك رحمه الله خلق أهل الاختلاف للاختلاف وخلق أهل الرحمة للرحمة. نعم، فالله تعالى جعل من خلقه أناسا يختلفون فيما بينهم دائما لا يتفقون في شيء، وينتج من ذلك العداوة والبغضاء والشحناء، فالله تعالى خلقهم لذلك، فإنه يسر من شاء لما شاء كما هي عقيدة أهل الحق في مسائل القدر. وفي المقابل فمن خلق الله تعالى أناس يحرصون على الجماعة لا يسعون إلى الخلاف، ولكن يسعون دائما إلى الوحدة والائتلاف، وهذه في الحقيقة من مقتضيات رحمة الله تعالى. فهؤلاء خلقهم الله تعالى للرحمة لا يختلفون، كما قال بعض السلف لا يختلفون اختلافا يضرهم، وهذا قيد مهم، فإنه معلوم بالضرورة أن من يدخل في أهل الرحمة اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الفقه في مسائل العمل، هذا موجود، وهم يدخلون في أهل الرحمة دخولا أولية، فهذا اختلاف لا يضرهم في شيء، بل هو مقتضى الجبلة البشرية والطبيعة الإنسانية، لا بد أن تختلف الآراء ولا بد أن تختلف الأنظار، فهذا اختلاف لا بأس به، ولسنا نعني بذلك أنه يسوغ أو أن الاختلاف في نفسه سائغ، كلا، ولكن المقصود أن هذا النوع من الخلاف ليس كالخلاف في العقيدة، ليس كالخلاف في المنهج، ليس كالخلاف في أركان الإيمان أو نحو ذلك من المسائل العظيمة، فإن هذا اختلاف يتسلط على العقائد فيضر صاحبه، لأنه بين الهدى والضلال وبين البدعة والسنة وبين الحق والباطل. وأما الاختلاف في مسائل الفقه فبين الخطأ والصواب، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لأن أخطئ في مسألة فيقال لي أخطأت خير من أن أخطئ في مسألة فيقال لي كفرت، هذا باب وذاك باب آخر تماما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. وبالجملة فالفائدة التي نذكرها في مقامنا هذا أن الاختلاف في ذاته ليس من موجبات الرحمة، أن الاختلاف في ذاته مذموم، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الخلاف شر، لا ينبغي هذا، ولا ينبغي أن نحرص على الخلاف، بل ينبغي أن نحرص على الاجتماع، ينبغي أن نحرص على معرفة الحق والصواب في كل مسألة على حسب ما يظهر لنا وعلى حسب ما يعلمنا الله تعالى ويبين لنا من الأدلة والحجج، ولكن لا ينبغي أبدا أن نطلق القول بأن الاختلاف رحمة كما يقوله بعض الناس، هذا غلط، ومن أطلقه في مسائل الفقه فله توجيه كما ذكره الشاطبي الموافقات. قد جاء عن بعض السلف أن الاختلاف في المسائل الفقهية من أمور الساعة، وبعضهم لعله عبر بالرحمة فيما يحضرني الآن وفيما أذكر، لكن له توجيه كما بينه الشاطبي من كلام بعض العلماء، وهو أن المقصود به أن الاختلاف في مسائل الفقه اختلاف كما ذكرت آنفا في غير المسائل العظيمة التي يترتب عليها الهدى أو الضلال، اختلاف في مسألة بين الخطأ والصواب، فيرجى للمخطئ أن يغفر الله تعالى له وأن يصيب أجرا واحدا إن شاء الله تعالى، لأن المسألة مما يقبل النظر والاجتهاد بخلاف مسائل العقيدة فإنها لا تقبل نظرا ولا اجتهادا، والمخالف فيها في الأصل مذموم وموسوم بالبدعة والضلال. فهذا هو توجيه كلام من تكلم في هذا من العلماء، ولكن يجب أن نعرف تماما أن الاختلاف في ذاته ليس أمرا محمودا، وإلا لما قال الله تعالى إلا من رحم ربك، فاستثنى من الاختلاف أهل الرحمة فبين أن أهل الرحمة لا يختلفون. لكن كما ذكرنا على حسب التفصيل السابق في الاختلاف في مسائل الفقه أو مسائل العقيدة، وكذلك الاختلاف في المسائل الفقهية كونه من أمور الساعة كيف يكون هذا وكيف يوجه، فلا بد أن يستحضر هذا كما ذكرناه آنفا، والله تعالى أعلى وأعلم. ننتقل إلى السؤال التالي: هل يمكن الاجتماع مع التحزب، وما هو المنهج الذي يجب الاجتماع عليه؟ الجواب: لا يمكن الاجتماع مع التحزب، لأن الأحزاب أضداد لبعضهم البعض، والجمع بين الضدين محال، والله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فنهى سبحانه عن التفرق وأمر بالاجتماع في حزب واحد وهو حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، وقال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. فالأحزاب والفرق والجماعات المختلفة ليست من الإسلام في شيء. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة إلى 73 فرقة قال: كلها في النار إلا واحدة. وقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليس هناك فرقة ناجية إلا هذه الواحدة التي منهجها ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو يفرق ولا يجمع. قال تعالى: وإن تولوا فإنما هم في شقاق. يقول الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. فليس لنا إلا الاجتماع على منهج السلف الصالح. هذا آخر كلامه رحمه الله تعالى. والمسألة كما أشرت إليه آنفا قد سبقت معنا كثيرا، وتكلمنا على مسألة الجماعات والأحزاب والقول فيها وعلاقة هذا الأمر بالتفرق والاختلاف، فلا حاجة للتكرار إن شاء الله تعالى. السؤال التالي وهو 95: هل تجوز العمليات الانتحارية، وهل هناك شروط لصحة هذا العمل؟ الجواب: لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا الانتحار؟ والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، بل يحافظ على نفسه غاية المحافظة، ولا يمنع من ذلك أن يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله، ولا يحكم لكل من قتل نفسه أو قتل بأنه شهيد. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات كان أحد الشجعان يقاتل في سبيل الله، فقام الناس يثنون عليه يقولون: ما أبلى منا أحد مثل ما أبلى فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فصعب ذلك على الصحابة: كيف هذا الإنسان الذي يقاتل ولا يترك أحدا من الكفار إلا تبعه وقتله يكون في النار؟ فتبعه رجل وراقبه وتتبعه بعدما جرح، ثم في النهاية رآه وضع غمد السيف على الأرض ورفع ذبابته إلى أعلى ثم تحامل عليه وقتل نفسه. فقال الصحابي: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى. لماذا دخل النار مع هذا العمل؟ لأنه قتل نفسه ولم يصبر. فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه ولا يقدم على شيء فيه قتل نفسه إلا إذا كان ذلك في حال الجهاد مع ولي أمر المسلمين، وكانت المصلحة راجحة على مفسدة تعريض نفسه للقتل. هذا آخر الفتوى، وقد سبق الكلام معنا في مسائل الجهاد، وتكلمنا على ما تيسر من ضوابطها بحسب أقوال العلماء وفتاويهم، وهذه مسألة مستقلة تأتي معنا الآن، ولها تعلق ماس بمسائل الجهاد، ألا وهي مسألة العمليات الانتحارية التي تسمى بالعمليات الاستشهادية، وذلك أن يعمد رجل من المسلمين فيقتل نفسه بسلاح نفسه أو بشيء معه في سبيل أن يقتل بعض الكفار معه، فلعله يفجر نفسه كما هو الحادث في مثل هذه العمليات، أو يصنع نحو ذلك، المهم أنه يتسبب في قتل نفسه مع من يقتل من الكفار والمشركين. فهل تجوز هذه العمليات أم لا؟ وكما تكلمنا من قبل، لا بد أن ترد هذه المسائل إلى العلماء الكبار الذين يفتون في النوازل، فإن مسائل الجهاد من النوازل العظيمة الكبيرة التي لا يتكلم فيها إلا العلماء الراسخون. وقد اجتمعت كلمة العلماء لا خلاف بينهم على تحريم هذه العمليات، وأنها من قبيل قتل النفس وليست من قبيل الاستشهاد المشروع. ودليلهم في ذلك أنها يحدث فيها قتل للنفس بسلاح الشخص، أن الشخص يقتل نفسه بسلاح نفسه، وهذا مباين تماما لقضية الاستشهاد التي تكلم فيها العلماء وبيّنوا صورتها، والتي وردت فيها النصوص الشرعية المعروفة في الكتاب والسنة في فضل الشهداء وما لهم من الثواب. ففرق أيها الإخوة، وهذا سر المسألة، سر هذه المسألة في التفريق بين أن يقتل الإنسان نفسه بسلاح نفسه وبين أن يقتل بسلاح العدو. هذا هو الفرق الذي تتأسس عليه هذه المسألة. لماذا نقول هذا؟ حتى نجيب هي التي يريدها من يجوز هذه العمليات، فإن عندهم شبهة أساسية لا يتكلمون إلا بها، وهي التي تسمى بمسألة الانغماس في العدو. مسألة الانغماس في العدو من المسائل المعروفة التي تكلم فيها العلماء وبيّنوا جوازها، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق العلماء على جوازها. وصورتها كما يلي: أن يكون المسلم المجاهد في جهاد شرعي، هذا هو الشرط الأول، أن يكون الجهاد جهادا شرعيا. وقد تكلمنا على صفة الجهاد الشرعي من قبل، قلنا لا بد من وجود ولي الأمر، لا بد من وجود إذنه، لا بد من وجود السلطان الذي يقاتل تحته، ولا بد من استيفاء كافة الضوابط التي تقدم بيانها. فهذا أولا، لا بد أن يكون الجهاد شرعيا. ثانيا، أنه ينغمس في العدو، يأتي هذا المجاهد ينغمس في العدو، يخوض في صفوفهم، يقتل من يقتل منهم، وهو يعلم تماما أنه أو يغلب على ظنه أنه مقتول، لأنه ينغمس في عدد كثير ولا يستطيع أن يتغلب عليهم وحده بطبيعة الحال، ولكنه يثخن فيهم ويقتل من يقتل، ثم يصير مقتولا في النهاية ولو بغلبة الظن. فهذا هو الأمر الثاني، والذي فيه أنه سيقتل بسلاح العدو لا بسلاح نفسه. هذا فرق مهم جدا. ثالثا، أنه تكون المصلحة في ذلك راجحة على مفسدة قتله، لأنه لا شك أن الجهاد وإن كان المجاهد فيه معرضا للقتل في أي لحظة، لكن ليس معنى ذلك أنه يبادر بقتل نفسه هكذا كيفما اتفق، بل لابد أن يحرص على أن تكون المصلحة في ذلك مغلبة. فإن الأمر لو دار عندنا بين شيئين، أن يقتل المجاهد من غير مصلحة وأن يقتل مع المصلحة، فلا شك أن هذا الأمر الثاني مقدم. ولهذا اشترط العلماء وجود السلطان كما بينا من قبل، لأن هذه المسائل في تقدير المصالح وما يترتب عليها لا يحددها إلا السلطان ومن ينوب عنه في هذا الأمر من أهل الاختصاص في النواحي العسكرية. فهذا هو الأمر الثالث بارك الله فيكم، أن تترجح مصلحة قتله على مفسدته، أن تترجح المصلحة على المفسدة، بأن يكون في ذلك مثلا إرهاب للعدو، أنهم إذا نظروا مثلا في هذا الرجل ونظروا في شجاعته وإقدامه ألقى الله تعالى الرعب في قلوبهم فرهبوا المسلمين، أو يترتب على ذلك مثلا تقوية قلوب المسلمين، أنهم إذا رأوا أخا من إخوانهم يقوم بهذا العمل البطولي فإن قلوبهم تقوى ويتنافسون في هذه البطولات ويقدمون ما يستطيعون إعلاء لكلمة الله تعالى ولدينه. فهذه ثلاثة ضوابط أساسية لجواز هذه المسألة التي تسمى بمسألة الانغماس في العدو. أولا، لا بد أن يكون الجهاد شرعيا. ثانيا، لا بد أن يقتل المجاهد بسلاح العدو لا بسلاح نفسه. ثالثا، لا بد أن تكون المصلحة في ذلك مغلبة على المفسدة. فإذا تبين ذلك بارك الله فيكم، ونظرنا في هذه العمليات الحادثة التي هي العمليات الانتحارية، فإننا نجد البون شاسعا وواضحا بينها وبين مسألة الانغماس في العدو. فأولا، الجهاد الذي تقع فيه هذه العمليات ليس جهادا شرعيا، وهكذا أفتى العلماء أيضا، لا وجود للسلطان، لا وجود للراية الجامعة، بل الأمر في فرقة وفوضى واختلاف، لا إعداد للعدة، لا نظر في المصالح والمفاسد، وإنما هي بالتعبير المعاصر حرب عصابات. وحروب العصابات هذه لا تغني شيئا ولا تنفع شيئا، وليست من الجهاد الشرعي في شيء، والكلام له مباحث مطولة لا يحتملها المقام. لكن ابتداء، ليس هذا الجهاد الذي يصنع جهادا شرعيا. ثانيا، أن الذي يقوم بهذه العمليات يقتل بسلاح نفسه لا بسلاح العدو، وهذا هو الفرق الذي تنبني عليه المسألة كما ذكرت من هذا الجانب. ثالثا، بالنسبة للمصلحة والمفسدة، يقولون هذه العمليات تترتب عليها مصلحة من جهة تقوية قلوب المسلمين وبعث الشجاعة والثقة وروح الجهاد وما أشبه ذلك. نقول طيب، وماذا عن المفسدة؟ المفسدة التي تنتج عن هذا أن الكفار يستأسدون على المسلمين ويوقعون بهم ألوان النكال، ويقتلون في مقابل من سقط منهم العشرات والمئات وأحيانا الألوف من المسلمين الأبرياء العزل العوام الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وهذا هو الواقع الآن. هؤلاء الذين يأتون بمثل هذه العمليات مع اليهود في فلسطين، ماذا يصنع اليهود في مقابلتها؟ يضربون إخواننا ويقومون بهذه العمليات الخبيثة التي يقتل فيها العشرات والمئات من الأبرياء والرجال والنساء والأطفال الذين لا ذنب لهم مطلقا في هذا الذي يحدث. ومن أعظم فقه الجهاد كما بين العلماء حفظ بيضة الإسلام وأهله. لا ينبغي أبدا أن يعرض المسلمون للهلاك والقتل من غير داع لذلك. فالحاصل بارك الله فيكم أن هذه العمليات الحادثة التي يقال فيها زورا عمليات استشهادية ليست من الاستشهاد في شيء، والفرق بينها وبين مسألة الانغماس في العدو فرق ظاهر، ولا يقيس إحدى المسألتين على الأخرى إلا جاهل بأقوال العلماء وأصولهم ومواقع الأدلة وطرق الاستنباط. فعليه أن يتعلم العلم، وعليه أن يتمسك بأقوال العلماء ولا يخرج عنهم. فكيف إذا تعدى ذلك إلى الطعن في العلماء والعياذ بالله؟ فإن منهم من يصنع ذلك، ليته يكتفي بمخالفة العلماء ويسكت، بل يطعن فيهم والعياذ بالله، كما قاله عندنا في مصر محمد حسان، قال في الذين يحرمون العمليات الاستشهادية إنهم كاذبون على الله، هكذا قال فض الله فعل. وفي المقابل أيضا عندنا ذلك الحويني الذي قال أيضا في من حرم هذه العمليات، قال هذه، يعني هناك كلمة عامية عندنا في مصر، يعني قال هذه جليطة. هذه الكلمة كلمة عامية عندنا في مصر بمعنى سوء الأدب، يعني هذا من سوء الأدب ومن عدم مراعاة ما ينبغي في مثل هذا المقام. فالله المستعان، يرمى العلماء بالكذب على الله ويرمون أيضا بسوء الأدب، فماذا بقي بعد ذلك؟ والله المستعان. فخلاصة الأمر بارك الله فيكم، فتاوى العلماء على تحريم هذا النوع من العمليات، والأمر كما قال الشيخ حفظه الله تعالى في نهاية جوابه، فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه ولا يقدم على شيء فيه قتل نفسه إلا إذا كان ذلك في حال الجهاد مع ولي أمر المسلمين، وكانت المصلحة راجحة على مفسدة تعريض نفسه للقتل. فهذه خلاصة المسألة بارك الله فيكم. وفي الختام ننبه على أمر مهم أيضا، وهو أنهم يقولون لا حيلة لنا إلا هذا ولا سبيل إلا هذا، والجهاد لن يقوم إلا بمثل هذه الأشياء. نقول بعد التسليم أولا بمشروعية هذا الجهاد، لو سلمنا أن هناك جهادا شرعيا، فمن الذي قال إن هذه هي الوسيلة الوحيدة لقتل العدو؟ ببساطة شديدة، يمكن لهذا الذي يريد أن يفجر نفسه أن يحمل معه سلاحا، فإذا اقترب من الكفار بادر بإطلاق السلاح عليهم وقتلهم مع علمه بأنه سيقتل، فلعله يقتل في مقابله رجلا أو رجلين أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك، فيكون في هذه الحالة قريبا جدا من مسألة الانغماس في العدو التي طرحناها آنفا. ولكن لا بد أن يكون الجهاد شرعيا، ولا بد أن تترجح المصلحة كما ذكرنا. فحتى مع وجود هذه الضوابط لا نسلم أبدا أن قتل الإنسان لنفسه بهذه الطريقة التفجيرية المعروفة هو السبيل الوحيد لقتل الكفار أو إحداث النكاية فيهم، لا نسلم بهذا أبدا. فهذا أيضا جواب عن شبهة لهم في هذا المقام، وكثيرا ما يذكرها المنحرفون في بلدنا وفي غير بلدنا، يقولون هذه السبيل الوحيدة، ما يستطيعون الجهاد إلا هكذا. طيب ثبت العرش ثم انقش، يعني تكلم أولا في ضوابط الجهاد وبين أحكامه ومسائله، ثم بعد ذلك نتكلم في هذا الواقع وننظر هل هذه هي الطريقة الوحيدة بالفعل كما تقول، أم أنك كاذب ومتوهم وتحمل الأمر ما لا يحتمل. فبعد التسليم بمشروعية الجهاد بارك الله فيكم، لا نسلم مطلقا أن هذه هي الطريقة الوحيدة لمقاتلة الكافرين وإحداث النكاية فيهم. ففتوى العلماء بارك الله فيكم على تحريم هذا النوع من العمليات، وعلى أنها ليست من الجهاد وليست من الاستشهاد، ولا يجوز أبدا أن يقال في من مات فيها إنه شهيد، يعني حتى لا يجوز أن يقال هذا في من مات في جهاد شرعي حقيقي، لا يجوز لنا أن نعينه بالشهادة، كما ذكر الشيخ حفظه الله تعالى في ثنايا جوابه. ومعلوم لدينا جميعا ذلك التبويب الذي ذكره الإمام البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه، باب لا يقال فلان شهيد، وذكر الحديث الذي أشار إليه الشيخ حفظه الله في جوابه في شأن الرجل الذي قتل نفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، وذكر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكره تعليقا، ذكر هذا الحديث التالي تعليقا، قال الله أعلم بمن يكلم في سبيله والله أعلم بمن يقتل في سبيله. فلا ينبغي لنا أن نعين، لا ينبغي لنا أن نقول فلان شهيد أو الشهيد فلان، هذا فيمن مات في الجهاد المشروع، فكيف بالجهاد الممنوع؟ وكيف بالطرائق المحدثة التي هي من الفساد وليست من الجهاد؟ كما سيأتي التنبيه عليه في الفتاوى المقبلة إن شاء الله تعالى في مسألة الاغتيالات والتفجيرات. فالله المستعان، علينا أن نتمسك بالأدلة بارك الله فيكم وما يقتضيه كلام علمائنا، وكل ما سوى ذلك فإنه متروك ولا يلتفت إليه، ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونستقبل الأسئلة إن كان منها شيء. هذا سؤال من المغرب يقول: ما حكم من أدرك الركعة الأخيرة من صلاة الصبح في أول الوقت مع جماعة يصلون قبل الوقت؟ الجواب بالنسبة لقضية الصلاة قبل الوقت هذه معلوم كلام العلماء فيها، إن كان السائل يقصد الكلام على وقت الفجر وأن الوقت الحالي ليس وقتا صحيحا، فمعلوم كلام العلماء واختلافهم في هذا، منهم من يذهب إلى أن الوقت الحالي وقت صحيح، ومنهم من يذهب إلى خلاف هذا. والحقيقة أن مثل هذه المسألة لا أحب أن أطلق القول فيها على جهة العموم لئلا يؤدي ذلك إلى فتنة وفرقة بين المسلمين، فالله المستعان. على كل، إن كان يترجح للسائل أو يظهر له أن الوقت في بلده ليس وقتا صحيحا، فنقول له كما قال العلامة الألباني رحمه الله، فإنه ممن يذهب إلى هذا الرأي، نقول له صل مع الجماعة ثم أعد الصلاة بعد ذلك ولا تحدث فتنة بين المسلمين، صل مع الجماعة ثم أعد الصلاة بعد ذلك. وأصل المسألة في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنت إذا كانت فيك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها فإذا أدركتها فصل معهم فإنها لك نافلة. نعم، يقول السائل هل تنصح بطلب العلم للأجانب في مصر في ظل هذه الظروف التي تمر بها؟ الجواب: الظروف عندنا في الحقيقة والحمد لله رب العالمين في طريقها إلى التحسن شيئا فشيئا، حتى في أيام الاضطرابات التي وقعت في الشهر الماضي أو يعني في تلك الفترة الماضية، فنحمد الله تعالى أن الاضطرابات التي كانت تقع كانت لا تتجاوز المناطق التي تحدث فيها. وأنا أطمئن جميع إخواني وجميع من يتابع أخبارنا في مصر أن الحالة والحمد لله طيبة إلى حد كبير بالنسبة لطلب العلم والإخوة المستقيمين على الهدي الظاهر بحمد الله تعالى. الأمور طيبة جدا والحمد لله، ليس هناك يعني استضعاف مثلا أو تعقب لأمثال هؤلاء والحمد لله، وإنما التعقب كله لحزب الإخوان المفسدين، نسأل الله تعالى أن يريحنا من شرهم. فهذا بالنسبة للوضع عندنا، لكن بالنسبة للمجيء يعني من أراد أن يأتي من الأجانب إلى مصر فإنني أنصحه وأؤكد عليه أن يأتي بطريق صحيح، لا ينبغي له أن يأتي بطريق غير صحيح، لأنه لا يعرف ماذا سيحدث في المستقبل عندنا، لعلهم يضيقون، لعلهم يتشددون، فحتى لا تحدث فتنة في المستقبل لإخواننا. من أراد أن يأتي فعلى العين والرأس ومرحبا به، والحمد لله تعالى الأمور طيبة من الناحية الأمنية، والمشايخ موجودون والحمد لله، والدروس موجودة، لكن لا بد أن تأتي بطريق شرعي صحيح، ولا بد أن تحرص على هذا بعد مجيئك من ناحية الإقامة وما أشبه ذلك، والله تعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. نعم، سؤال من المغرب يقول: ما حكم المرأة التي تشاهد التلفاز لمقابلة، ما أدري إيش هذه الكلمة، المسلسلات وغيرها؟ الجواب: لا يجوز مشاهدة التلفاز في مثل هذه الأشياء ولا حتى في غيرها عند من يحرم التصوير بالفيديو، وهو قول عامة علمائنا إذا كان التصوير لذوات أرواح فإنه لا يجوز هذا. وحتى عند من جوز هذا لا تجوز مشاهدة التلفاز في مثل هذه المقامات، مشاهدة المسلسلات والأفلام وما أشبه ذلك، فإن التمثيل حرام في قول جميع علمائنا، لا أعلم اختلافا بينهم في ذلك. وكذلك هذه الأشياء لا تخلو من المنكرات من المعازف والعري والفجور ونحو ذلك، فهذا كله حرام، بارك الله فيكم. نعم، هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.